أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأقوال في سهم الإمام عليه السلام أن الأقوال في صرفه متعدد ولا سيما بين المتقدمين من الفقهاء والمحدثين. قول بالتحليل وسوف نبين أن روايات التحليل لا تدل على تحليل الخمس وعلى سقوط الخمس عن المؤمنين لا تدل على ذلك. والعمدة في روايات التحليل رواية واحدة وهي تدل على أن المراد من التحليل أنه يجوز الشراء من شخص يعتقد أن ماله متعلق للخمس. يشتري تحليل من شخص يعتقد بأنه متعلق للخمس هو ما يخرج خمسه، أو يشتري دهنه، أو يشتري تمنه، أو يشتري لحما، أو ما شاكل ذلك، يعلم بأنه متعلق للخمس يجوز له الشراء. هذا هو معنى التحليل، ولو ينتقل خمسه إلى المبيع بل خمسه ينتقل إلى ذمة البائع، إلى ذمة البائع لا إلى المبيع. المبيع بتمامه حلال للمشتري، وهذا هو معنى التحليل، وهذا المعنى هو المستفاد من روايات التحليل. من روايات التحليل ومقتضى القاعدة أن خمس المبيع ينتقل إلى البائع، أو أن البيع بالنسبة إلى الخمس باطل، لا أن البيع صحيح والخمس ينتقل إلى ذمة المشتري وتمام المبيع صار ملكا، ذمة البائع وتمام المبيع صار ملكا للمشتري. من أجزاء المبيع خمسه، وخمسه ينتقل إلى ذمة البائع، وبهوى وأما مبيع بتمامه ينتقل إلى المشتري وحلال للمشتري بمقتضى روايات التحليل. ولولا الروايات فلا يجوز تصرف المشتري فيه، بل البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فزولي وباطل. وأما التحليل في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام من جهة قلة الشيعة وضعف الشيعة، كان أن علي بن أبي طالب عليه السلام يرى حلية خمس لهم وعدم أخذه منهم. القول الثاني أنه يدفن أو يلقى في البحر أو يحافظ عليه يدا بيد وصية وطبقة بعد الطبقة، وهذا القول لا أساس له، وإن نسب إلى جماعة من المحدثين من الفقهاء المتقدمين كالشيخ عليه الرحمة والمفيد وسلام وما شاك لذلك، بل اختاره العلامة قدس سره أيضا. وهذا القول أساس له. القول الثاني، القول الثاني ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه والمحقق الهمداني وجماعة أخرى إلى أن حال سهم من حال مال المجهول المالك. فإن الروايات التي تدل على المجهول المالك لا فرق بين أن يكون المالك مجهولا ولا يعرف المالك كما هو الغالب. بقي المال في محله أو دكانه ولا يدري أن هذا المال من أي شخص، أو وجد مالا لا يدري أنه من أي شخص، أو بقي المال من الزيوف عنده، عنده زيوف يوميا ولا يدري أنه من أي شخص، وأخرى يدري يعلم أنه من شخص الفلاني ولكن لا يتمكن من إيصاله إليه، فهذا أيضا حكمه حكم مجهول المالك، يتصدق للفقراء بثواب صاحبه. هل الإذن معتبر من الحاكم الشرعي أو لا يعتبر؟ ذكرنا أن الأزهر عدم اعتبار الإذن بالتصدق بمال المجهول المالك للفقراء بثواب صاحبه. وأما سهم الإمام ليس كذلك، فإن سهم الإمام ولو قلنا بأنه ملك شخصي لا بد أن يصرف في مصالح الإسلام ومصالح المذهب، مصالح الدين ومشارع العامة للمذهب، ولا سيما الحوزات العلمية، فإنها من أهم مصارف سهم الإمام عليه السلام، لأن هذه الحوزات العلمية هي تحافظ على المذهب وتحافظ على اعتدال المذهب وسلامة المذهب من الأفكار المتطرفة والأفكار المنحرفة والأفكار التكفيرية. لا يوجد عالم شيعي طول هذه الفترة الزمنية يكفر سائر الطوائف. الإسلام هو القاسم المشترك. من اعترف بالله وحده لا شريك له وبرسالة نبيه الأكرم فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال، بلا فرق بين أن يكون شيعيا أو سنيا لا فرق، والسني لا فرق بين أن يكون حنفيا أو شافعيا مالكيا حنبليا، لا فرق من هذه الناحية. فإن مذهب الشيعة مذهب معتدل، لأن فتاوي علماء الشيعة على الموازين، ولا يمكن لعالم شيعي أن يفتي على خلاف الكتاب والسنة. فلو صدر فتوى من شخص على خلاف الكتاب والسنة فهو منبوذ في المجتمع، في المجتمع الشيعي، في المجتمع الإمامية والجعفرية. ولهذا من أهم مصارف سهم الإمام هذه الحوزات العلمية، فإذا كيف يمكن أن يكون مجهول المالك؟ فإن مجهول المالك يجب تصدقه للفقير بثواب صاحبه. وسهم الإمام إن قلنا بأنه ملك للإمام شخصا فليس الأمر فيه كذلك. هذا مضافا إلى أن سهم الإمام ملك للمنصب وليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، فهو ملك للمنصب. وهذا المعنى مستفاد من الروايات ومن الآية المباركة، فإن الروايات التي تدل على أن سهم الإمام للأمامة للإمام بما هو إمام لا بما هو شخص، بما هو إمام وبما أن له ولاية من كل منصب الولاية والحاكمية. فإذا كان ملكا للمنصب لا بد أن يصرف لإحياء الدين ولإشاعة المذهب، ولا بد أن يصرف في هذه الموارد مشارع المذهبية كالمساجد والمدارس والطلبة وغير ذلك. فإذن كيف يكون سهم الإمام مجهول المالك؟ ولهذا المعروف والمشهور بين المتأخرين أن سهم الإمام لا بد أن يصرف في مصالح المذهب في المشارع العامة للمذهب، ولا سيما في هذه الحوزات العلمية التي تحافظ على المذهب وعلى اعتدال المذهب وسلامة المذهب. هذا القول هو المعروف والمشهور بين المتأخرين، وهذا القول هو الصحيح ونتكلم فيه.